إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في تفسير سورة الفلق إلى قوله عز وجل ومن شر حاسد إلى حسد، وتكلمنا على تفاصيل كل ما يتعلق بأمر الحسد وغلبه وأنواعه إلى آخره، وبقي ما يحترز به من الحسد. فهذا يكون قبل وقوعه أو بعد وقوعه، فما قبل وقوعه يحترز به بما يمكن أن نسميه الوقاية أو الحلم الذي يقي وأن وقوعه أصلا، أما ما بعد ذلك فيكون العلاج. والعلاج يتعلق بالحاسد نفسه كيف يعالج نفسه من هذا الداء الخبيث، ثم بالمحسود وقد وقع به هذا الشر فكيف يعالج من هذا الشر. مما يتوقع له شر الحاسد كتمان الامور عنه قبل انجابها، كذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل إمامة محفوظ. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، في لفظ الطبراني استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن هذه فاء استمرارية فاء العلة، فإن كل إمامة محفوظ. والمقصود إنجاح الحوائج يعني من جلب نفع أو دفع ضر. فرق الكلام في معنى هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ثبت في القرآن من قوله سبحانه وتعالى: وأما نعمة ربك فحدث. معروف أن التحدث بالنعمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب أو جائز في حق من خشي على نفسه العزة والتكبر على عباد الله، فمن أمن من ذلك جاز له هذا الأمر. أيضا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا إنجاح الحوائج يعملونها قبل إتمامها، فأي مجموعة من الناس أو فئة من الناس تتعاون على مصلحة من المصالح فينبغي أن تتكتم أمرها حتى يتم لها أمرها، فبعد ذلك يتحدث الإنسان بهذه النعمة. أو يكون المقصود الكتمان يعني إذا أمن الحسد فلا بأس أن يظهر، أما إذا خشيه أو خافه فليكتم أخذا من هذا الحديث. فموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها أو إذا أمن الحسد: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقيل: إذا طرت أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك. وعرضت هذا الإنسان بهذا الشر الخبيث ف غني عليه أمرك واتمه عنه اتفاء شره. من هذه الأسانين الوقاية أيضا من هذا الشر والاحتراز منه اجتناب الحاسد والبعد عنه، لأنه لا يوجد أمان من الحسود أحرز من البعد عنه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يجده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء من حسد فيه. فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، فإماتته بغير الحسود والبعد عنه، أما ملازمته فيكون فيها تربية ونماء لسوء ظنه بالله واعتراضه على قضائه. ولا يوجد لإماتة الحسد دواء أنفع من البعاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك بما ركب فيك لما ركب فيه هي من ضد الرضا بالقضاء، كما قال العتبي: أفكر ما يمضي إليك فلا أرى لنفسي ظلما غير أنك حاسده. لم يرتكب ظلما في حقه سوى أنه خبيث الطبع. وقال غيره: ليس للحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد، وارى الوحده خيرا من فتى من جنوس السوء من جنوس السوء تمهت انقاذ. هذه بعض الاساليب الوقايه من الحاسد. وياتي ما يبين ايضا في الاحتراز بالاذكار والادعيه سواء المطلقه او الموظفه التي خصصت في هذا الموسم بالذات نذكرها ان شاء الله عما قريب. ايضا من الوسائل الوقايه والاحتراز من شر الحاسد الخبيث ان الامام المسلم ان يمنع العائله من مخالفه الناس. وعرف الانسان بتمكن هذه الخصله القبيحه فيه وهذه الصفه الرديئه فلن الامام يحاكي ان يمنعه من مخالفه الناس. فقد نقل الامام ابن بطال عن بعضهم انه افتى بمنع مداخله منع العائل من مداخله الناس ورجوم بيته. قالوا كالمجرم بل هو اولى. إذا كان الشخص الذي يصاب بداء الجنان المرض الجن المعروف من حاسب أن يمنعه من اختلاط بالناس، فالحاسب أولى أن يمنعه الإمام من مخالطة الناس. ونفقة الفقير في بيت الناس، فإن كان هذا الفقير أو المنزل فقير يعني هذا الحاسب أو الفقير أو المنزل فقيرا يجري عليه الإمام النفقة من بيت المال مقابل حسبه في بيته. قال الإمام النووي معلقا على هذا: وهي صحيح المتعين لا يعرف عن غير تصريح بخلافه. قال الحافظ ابن حجر معلقا ايضا: يقول فان ضرره اشد من ضرر المجرم الذي امر عمر بمنعه من مخالفه الناس، واشد من ضرر السيل الذي منع السائل اثره من حضور صلاه الجماعه. فاذا كان ضرر الشخص الذي يتعاطى السيل وربما يدخل في هذا الزمان ذلك الدخان الخبيث التجائر التي يتعاطاها بعض الناس في المساجد ويظن المسلمين ويظن الملائكة بهذه الريح المنتنة
كرائحة السوم والبصل وهذه الأشياء،
والشارع منع مثل هذا المتعاطي لهذه الأشياء الخبيثة من مخالفة الناس. الحاسد أولى وأولى. أما علاج الحسد فكما ذكرنا ينقسم الى ثلاثه: علاج الحاسد نفسه، وفي علاج المحسود. اما علاج الحاسد فقل ان ينفع الحاسد دواء، لا نقول ميؤوس من شفائه لانه لا ياتي من رحمه الله، ولكن صعب من الصعب جدا ان هذا الشخص الذي يدل على هذه الخطه الخبيثه قل ان ينفع فيه دواء، لانه جميل وليم مترسخ فيه داء الجهل والظلم، وليس يكفي الا فقدره سوى زوال النعمه من العباد الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فان كان الحاسد ذا فهم وذا عقل فدوائه ان يقمع اسباب الحسد من باطنه سواء الكبر او عزه النفس او غيرها من الاسباب التي ذكرناها. يقول الامام ابن المبارك رحمه الله تعالى: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي، فإن في القلب منها عقدة عقدت ولم تفتحها راق إلى الأبد، إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترضيه من أحد، فلا يرفع هذا الداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قيل بعضهم: أي أعدائك لا تحب أن لا تحب أن يعود إليك صديقا، أي أعدائك لا تحب أن يعود يتحول بعد ذلك صديقا. قال الحاسد: الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي. أيضا الحاسد يداوي نفسه بأدوية نافعة لكنها مرة فأغلب الدواء النافع. يقول الإمام ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، يعني المقصود هنا في الدنيا، في أمور الدنيا، في الأرزاق، في الخبير وهذه الأشياء. انظروا إلى من هو أسفل منكم، لكن في الدين انظر إلى من أعلى منك، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في الدنيا فانظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجزروا اي لا تحتفوا نعمة الله عليكم. على الحاسد ايضا ان يعلم ان الانفاق عن الشر صدقة، مجرد ان يكف شره عن اخيه المسلم هذا في حد ذاته صدقة وفعل حسن. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قيل ارأيت ان لم يجد؟ قال يعتمل بيديه، يعتمل يعمل بيديه فيمسع نفسه ويتصدق. قيل ارأيت ان لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل ارأيت ان لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف او الخير. قال ارأيت ان لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فانها طاقة. فمجرد امساكه عن الشر ومنه الحسد صدقة على عباد الله. هذا الحديث متفق عليه. وفي الحديث الاخر قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها عن نفسك، يعني تتصدق بها عن نفسك. هذا ايضا متفق عليه. ايضا من علاج الحاسد ان يعلم ان الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، يعلم انه يضر نفسه هو في الدين وفي الدنيا ولا يستبر بذلك هذا المحسود، لان هذه المعصيه القبيحه كما ذكرنا يعني من اقبح المعاصي. لماذا؟ فنقال بعض العلماء اي معصيه تزيد على كراهتك لراحه مسلم من غير ان يكون لك منه مبرر. فاي معصيه انسان يكره راحه اخيه المؤمن دون ان يعود عليه هذا الامر بمبرر. ايضا المحسود ينتفع في الدين ولا ينضر. لماذا؟ لانه مظلوم، لانه مظلوم من جهه هذا الحاسد، لا سيما اذا انضاف الى حسده الغيبه وركوا الفكر. فهذه كلها تكون هدايا يهديها الحاسد الى المحسود حيث ياتي يوم القيامه مفلسا محروما فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا المظلوم. فان كانت حسناته ولم يبق منها شيء اخذت من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في الموت. وايضا فهذا من فعل المحسود في الدين. ايضا المحسود نفسه لا ينضر، لانه لابد ان نعتقد كما ذكرنا من بدايه هذا البحث أننا لابد أن نستفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله واحفظك، احفظ الله وتجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو سمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السفن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالحاسد لا يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينفع ولا يضره. أما من ضرر الحسد يعني الذي يدين به الحاسد نفسه أنه سخط قضاء الله وقدره فكره نعمته على عباده، هذا قرن في بطر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد، فالحاسد عدو نفسه وصديق عدوه، صديق عدوه إبليس، لأن إبليس يحب زوال النعم عن العباد ويحب وقوع البلايا فيه. يقول بعض العلماء دعوا الحسود وما يلقاه دعوا الحسود وما يلقاه من سنده فقات منه لريد النار في جسده، إن ينتظى حسد نفست كربته وإن تكفت فقد عزته بيده. أيضا مما يعاني به الحاسد نفسه الزهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا ساعد عند الله جناح بعيدة ما سقى كافرا منها تربة نفس. فالدنيا غيوم متلاطمة وغيوم متلاطمة، حلالها حساب وحرامها عذاب، وهي فرخ وطواب وطير وخراب، فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. الذي ينافس ينافس في المقاصد العليا، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسها. فهذا الشخص يحفظ على حطام الدنيا وزينتها. اما قيام الليل وقيام النهار فلا يعني يلتفت ايه ولا يعيره انتباها ولا يحتجه على هذه النعمة، لكن يحفظ على ما يزول ويفنى. ايضا مما يداوي به الحافظ نفسه الرضا بالقضاء، فمن لم يرض بقضاء الله لم يحفظ الا على اللبن، لانه رضي ان لم يرضى قضاء الله نافذ. فمن لم يرضى لم يحفظ الا على اللبن وفوات الثواب وغضب رب الارباب، فهي مصيبتان الاكثر، وليس العبد حيلة على دفع القضاء فعليه بالرضا. قال عز وجل نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايضا عليه ان يعلم ان الحسد قدح في التوحيد، لان الحسد والايمان كما ذكرنا لا ينتهيان. يقول بعض العلماء ما لي على ملء القضاء من حيلة غير الرضا، انا في الهوى عبد وما للعبد ان يعترضا. ايضا من اشق الادويه التي يعالج بها الحاسد نفسه ان يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد، فان كان الحسد يعني يقتضي تمنيه زوال النعمه وسعيه في ذلك بكف الافكار والغيبه ويعني الاحتيال بكفه الحيل حتى يزيل النعمه عن عباد الله، فانفع الادويه في ذلك ان يتكلف أو أن يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد، وذلك بأن يتكلف مدح المحسود، يمدح هذا الشخص الذي يحسده، ويتكلف أن يتواضع له إياه ويستوفي يتواضع له، وأيضا يستوفي أن يهدي إليه هدية ويظهر السرور ما استطاع بنعمة الله على هذا العبد، وذلك بقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. قال ابن القيس واني مرسيه اليهم بهديه. المقصود ليس يعني هذا طبعا علاج المقصود نفسه وياتي الكلام فيه، لكن المقصود الاشاره الى ان الهديه مما يظهر الثواب. لذلك قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح تنادوا تحابوا. فهذه من الاساليب التي تذهب عنه هذا الداء. ايضا من اهم ما ينبغي ان يراعيه من يجد في نفسه الحسد، لا بل من يرى من اخيه شيئا او من نفسه او من ماله او من ولده شيئا فيعجبه، فعليه ان يبرك اذا راه، فتقول بكر اللهم بارك فيه ولا تضره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذكر ليس فقط خاصا بالحاسد الذي يتوقف بالنفسه أنه حاسد، بل من العائل الذي لا يقصد أن يحسد كما ذكرنا في المرة السابقة بيان الفرق بين الحاسد والعائل. ذكرنا أن العائل قد يحسد ما لا يتمنى له الضرر، مجرد إعجابه بشيء قد يصيبه بضرر سواء من نفسه أو ماله أو ولده أو إخوانه أو أحبائه. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فيقول اللهم لا بارك فيه ولا تضره. أما غراز المحسود فهناك أسباب كثيرة يستعان بها على هذا العلاج، مما يذكره العلماء في هذا الباب مسألة للسلطان. لأن في غرضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وقوله صلى الله عليه وسلم ان العين حق. روى الامام مالك في موطئه في حديث سهل الدخلي، وبين البخاري ايضا في صحيحه باب رؤيه العين، وذكر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. من الأدوية النافعة لهذا الأمر الرقية بالأذكار المشروعة التي نبينها إن شاء الله. عقد مالك في الموطأ بابا بعنوان الوضوء من العين، وبابا آخر بعده بعنوان الرقية من العين. ساق حديث سهل بن خليف بتمامه، قال عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن خليف انه سمع اباه يقول اغتسل ابي سهل بن فلان بالخرار فنزع جبة كانت عليه، يعني اراد ان يغتسل في مكان الماء شعب من السحاب، فنزع جبة كانت عليه. وعامر ابن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا ابيض حسن الجلد. قال فقال له عامر ابن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، في لفظ اخر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني مخبأة ليست تخبأ في الجرعة الخدم. قال فوعك سهل مكانه واستد وعكه، وفي بعض الروايات فلبط لبط اي فرع ولم يمعنى، فوعك اي لبط سهل مكانه في الحال واستد وعكه. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا يعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر من عامر ابن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا دركت إن العين حق؟ توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. الحديث مرة ثانية عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن خنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن خنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء في بعض الروايات ولا جلد مخدأة. قال فوعك وفي روايات فلبط سهل مكانه واشتد وعكه. فأتي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتي فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه؟ هذا في دليل على ان العين قد تقسم، كما مصداقا للحديث الاخر ان العين تدخل الرجل القبر والجمل الخضر. قال على ما يقتل احدكم اخاه؟ الا دركت يعني الا قلت بارك الله فيه او اللهم بارك فيه ولا تضره؟ ان العين حق. توضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. ساق الحديث مرة أخرى وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون له أحدا؟ لما بلغه أنه وعك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك دركت. وفي رواية على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا دركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذا ما يسمى بالاسترسال. وفي الحديث وإذا استرسلتم فارسلوا. فهذه كيفية هذا الاسترسال أن يطلب ممن عرف بأنه عائل واشتهر عنه ذلك، وإذا اعتقد أنه تعين هذا علاجا له فعليه أن يفعل كذا. غسل عامر وجهه ويديه فيغسل الوجه واليدين اليدين كفين ثم يغسل المفتاحين فقط، يعني نفس المفتاح وليس لا يدخل فيه الساعد. يغسل الوجه واليدين والمرفقين المفتاح في الذراع واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال يقول قتل المراد بالغسل وهو انه غسل الوجه واليدين اي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وطرف الازار الداخلي. ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف ويكفئ الإناء خلفه. هذه يعني بعض التفاصيل التي وردت في كوفية الاستنساخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه أن العائل إذا عرف يقضى عليه بالاعتكاف. إذا عرف الشخص الذي وقع منه هذا وعين يقضى عليه ويحكم عليه بالاعتكاف. لكن مش يعني ايه مش الموضوع يعني متروك كذا لكل انسان يعني عقله فيه خفه ان يعني يقابل الناس ويقضي منهم هذا. لكن اذا عرف العائل الذي صدر منه هذا الشر هو الذي يكرم منه الاعتكاف. وفيه ايضا ان الاعتكاف من النشره النافعه وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد. لان هذا لما ربح اخاه بهذا لم يتولى زوالا من متعنه لكنه اعجب ولم يدرك حين رآه. يقول الحافظ وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء للذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه. ايضا في قوله فاذا استوتمتم فاغتلوا فيه اشارة الى ان الاغتسال لهذا الامر كان معلوما وسائعا بينهم فامرهم ان لا يمتنعوا منه اذا اريد منهم. فمتى خفي الهلاك وكان اغتسال العائل مما جرت العادة بالشفاء به فانه يتعين. قصيرا على يعني انه يجبر على رجل الطعام للمضطر. قالوا هذا اولى من رجل الطعام للمضطر يعني اذا تعين هلاكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكيفية لا ينتفع بها من انكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها ولا من فعلها مجردا غير معتقد فيها. يعني هذا ليه مهور اللي يعني كان يؤخذ ارياق ثم الحية من لحمها. يعني في بعض الادوية تؤخذ من ايه من الماده نفسها يعني. وكأن هذا الاعتصال بهذا الماء في إطفاء لشعلة نار الحسد في نفس هذا الحاسد الخبيث. قال الماجريني رحمه الله هذا المعنى مما لا يمكن تعليمه ومعرفته وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. ربما لا يستطيع أن يدرك ما هو المعنى أو يعني ما هو سر العلاج بمثل هذا الاعتصال فهذا لا يستطيع العقل أن يدركه ولا ينبغي ان يرد لمجرد ان العقل لا يدرك او لا يعقل معناه. قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان توقف فيه المتشرع ان توقف في هذا النوع من العلاج بالاستوتال المتشرع يعني محترم للشريعة ومتمسك بالسنة ان توقف فيه المتشرع قلنا له الله ورسوله اعلم وقد عبرته التجربة وصدقته المعاينة. او متفلسف فان توقف فيه متفلسف فالرد عليه اظهر لان عنده ان الادوية كانت تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون هذا بالخواص خواص الادوية. فهذا اولى ان يثبت من علم الوحي الشريف. هذا فيما يتعلق بالاستغفال. ايضا من ادوية الادوية التي يعالج بها المخطوب ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الاسترسال وذكرنا الرخية. ايضا من هذه الادوية ذكر الله عز وجل. الحديث عن الحارث ابن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا ان يأمر بني اسرائيل بخمس كلمات. من هذه الكلمات الخمس التي امر يحيى ان يبلغها بني اسرائيل ذكر الله. قال وامركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره. كمثل رجل طلبه العدو لطلبه صراعا في اثره فاتى على حصن خصيم فاحوج نفسه فيه. وان العبد احسن ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا ذكر الله حسن الحصيل. من هذا الحديث
أخذ الإمام ابن الجزري اسم كتابه الحسن الحصيل من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من أعظم الأدوية التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك بعض الأذكار التي إذا حافظ الإنسان عليها خاصة أذكار الصباح والمساء كان في حصن من هذه الشرور. فمنها مثلا الحديث الذي رواه زيد بن كعب رضي الله عنه قال إنه كان له جليل سمرة فكان يده ينقض فحرسه ليلة فإذا هو مثل الغلام المختلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أظنن أن أمكن قال بل جنن فقال أرني يدك قال فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني قال ما جاء بك قال إن جئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من فعالك قال ما يزورنا منكم قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة وتلا عليه الآية يعني تقرأ هنا مكتوب إيه تحفظ هل أنت تحفظها قال نعم قال إذا قرأتها ودية وجلت منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي وجلت منا حتى تصبح قال إلي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبير. إذا هذا الدعاء هذا الحديث أخرجه الحاكم في قضاء القرآن وقال صحيح الإسناد لم يخرجه ويعتقه الزهري وقال الهيثمي أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترهيب والترهيب ويشهد له حديث أبي هريرة المعروف في قراءة آية الكرسي قبل النوم في قصة مماثلة لهذه القصة في حفظ زكاة الفطر. المقصود أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ينبغي أن تضاف إلى أذكار الصباح والمساء لهذا الحديث. أيضا من هذه الأحاديث النافعة والأحراز التي تنجع في دفع هذه الشرور حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ولقع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فإن قاله إذا أنت كان له مثل ذلك حتى أصبح. قال حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا رسول الله إن ابن عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا قال صدق أبي عياش. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هو هنا ذكر موضوع الرؤية هذا نوع من الاستظهار وليس استدلالا للإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها لكن مقصود الاستظهار والاستئناس بها وإلا فالحديث صحيح وهو أن تقول في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا بد من السنين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من قاله تامر هو عدل عتق رقبة كأنه عتق رقبة رقم من ولد إسماعيل عليه السلام كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فإن قالها إذا أنت كان له مثل ذلك حتى يصبح أي أيضا من أذكار الصباح والمساء. أيضا من هذه الأذكار يعني نذكركم بها حديث أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. هذا ايضا من اذكار الصباح والمساء. في لفظ في السنن من قال في العزلة هذا الدعاء لن تصبه في يومه فزاءة بلاء ومن قالها في العزلة لم تتبه خزاءة بلاء في ليلتك إلا بكلية أدام بن ثالث السلم النفسي. فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه فقال له ما رأت تنظر إليه؟ فوالله ما تغبت على عثمان ولا تغب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أكله من الله خبره. هذا حديث أبان في فضيلة قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، تقال أيضا في الصباح وفي المساء. من هذه الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن خليل رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أصليتم؟ فلم أكن شيئا. فقال: قل فلم أكن شيئا. ثم قال: قل فلم أكن شيئا. ثم قال: قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. إذن هذا أيضا من أذكار الصباح المساء، هذا أيضا كلها حديث صحيحة. فتقرأ المعوذات الثلاثة كما رأينا في فضيلة المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. أيضا من هذه الأذكار حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهي في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة، من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ونحو عنه عشر سيئات وكن له قدر عشر نقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قالها عشية فمثل ذلك، يعني من الأجر. إذا أيضا نذكر صباح المساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات.
عن خالة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزله قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه.
وهو ما تيسر الآن من الأذكار التي يتحصل بها من هذه الشرور تقال في الصباح وفي المساء. أيضا من الأدوية التي يعالج من المحسوس الصبر على عدوه، فلا يقاتله ولا يسكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا.
قال الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان هذا في حق من انتصر فكيف في حق من لم ينتصر؟ وأسرع الذنوب عقوبة البغي وقطيعة الرحم، وهذا الحسد من البغي ومن الظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبة من قارفه. أيضا من هذه الأدوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن لكل عمل جزاء من جنسه، وجزاء التوكل على الله أن يكون الله عز وجل حسب الإنسان وكافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومنها فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. ومن هذا العلاج أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له ولزوم ذكره. قال تعالى حاكيا عن إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: وكذلك المصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه بإخلاصه لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا التوبة من الذنوب، فقد قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم. وقال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم من مثلها قلتم أن هذا قل هو من علم أنفسكم. وفي الحديث وأستغفرك لما لا أعلم. وقد لقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له خش حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه. فقال له ما صنعت؟ فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. ومن هذه الأسباب أيضا الصدقة والإحسان، فإن الشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، سواء كان سبب زوال النعمة كفرانها أو الحسد والعين. ومنها أيضا الإحسان إلى الحافي والنصح له والشفقة عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يقصون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين وبدأ أولى من حسنة السيئة. وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحينما أتى رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة له يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فواساه صلى الله عليه وسلم بقوله كأنك تكفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع من يحسن الى من اساء اليه. واخيرا فهذا قول جامع في بعض الاذكار والاحراز التي يقولها الانسان اذا راى من نفسه او ولده او ماله او غير ذلك شيئا فاعجبه وخاف ان يصيبه بعينه او يتضرر بذلك، فعليه ان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ففي الحديث من راى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوه الا بالله لن يضره. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن العبد الصالح ولولا اذ بقيت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اما الذكر الثاني فأن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فأعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكرهه قال الحمد لله على كل حال. أيضا منها أن يقرأ المعوذتين سورتي الفلق والناس، ومنها أن يقول وهو من أهم هذه الأدعية اللهم بارك فيه ولا تضره، ومنها ان يقول اعوذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. فاذا راى من اخيه ما يعجبه قال اللهم بارك فيه. واخيرا اذا راى رجلا اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، أو آتاه الله عز وجل المال الذي ينفق منه في سبيل الله ويسلطه على هلكته في الحق، فيجوز له حينئذ أن يحسبه حسدا شرعيا، وهو بمعنى المنافسة المحمولة التي تقدم بيانها، ويشرع له حينئذ أن يقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرك وأسرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرك فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون الختم وجلد الختم قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لون الختم وجلد الختم. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك إن الأبرك والأقرع قال أحدهما الإبل فقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عطراء فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟
يا الفتى نلعان مزمور ومزمور. أما الحسد المؤمن هذا المؤمن الحسد هذا حرام بكل حال، حرام أن يحسد الإنسان حتى تنمي جوال نعمة الله عن الغيب إلا إذا كانت هذه النعمة قد حصلت في يوم فاجر أو فاجر ويستعين بها على محرم ويستعين بها على تغيير الفتن أو الطرق أن تغيير الله عز وجل فلا يضر المؤمن محبته زوالها عنه لأنه لا يضرها من حيث أنها نعمة الله سبحانه وتعالى لكنه يضرها من حيث هي آلة للفساد والشر لا يعلم. فلو أمن المؤمن فساد هذه